أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تفسير لسورة التكوير. ولقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه السورة المكية توضح ما يجري في هذا اليوم العظيم، في يوم القيامة، من الأحداث العجيبة. وكما سبق في سورة النبأ، في سورة عما يتساءلون، وفي سورة النازعات، تأتي سورة، وسورة العبس كذلك، تأتي سورة التكوير لتوضح بعض ما يجري في هذا اليوم. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. تكوير الشيء بمعنى لفه، يعني إذا الشمس لفت وذهب بنورها ورمي بها في النار. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران في النار، الشمس والقمر مكوران في النار. قال العلماء: يحتمل أنهما من وقود النار، يعني سبب تكويرهما في النار أنهما من وقودها، أو من أجل تبكيت العابدين لهما، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأشق من أشق ما يكون على من عبد شيئا أن يرى معبوده في النار. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، انتثرت وتساقطت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الجبال سيرت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهي تسير تمهيدا لدكها ونسفها. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كل هذه الأحوال تمر بها الجبال، حتى تنتهي. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل في الشهر العاشر، واحدها عشراء، وهي خيار الإبل وأنفس الأموال عند العرب. هذه العشار النوق الحوامل التي لها نفاستها ومكانتها عطلت، تخلى عنها أهلها وأهملوها بلا راع ولا حلب، وسيبت وتركت ترعى تسير هكذا، وهي من أنفس الأموال لظهور علامات القيامة ومقدماتها، فيذهل الناس عن هذه العشار. وإذا الوحوش حشرت، جمعت في أرض المحشر، والوحوش هي الحيوانات المتوحشة التي تنفر من الناس، فتجمع مع البهائم. وإنما خصت والله أعلم الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها فغيرها من باب أولى. إذا حشرت هذه الوحوش مع أنها متوحشة فغيرها مما لم يتوحش من باب أولى، فهي تجمع في أرض المحشر، أرض الجمع. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: والطير محشورة كل له أواب. فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص بعضها من بعض، كما مر في الحديث السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى في من تطحتا. وإذا البحار سجرت، وقرئت سجرت، البحار العظيمة التي تمثل الآن نحو ثلاثة أرباع الأرض أو أكثر، توقد فتصير نارا تلظى تتأجج، كما قال تعالى: والبحر المسجور. والبحر المسجور يعني المؤجج، أي المؤجج نارا. وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره ومثله، كما قال تعالى: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم ونظراءهم. فالمجرم مع المجرم، والمشرك مع المشرك، والظالم مع الظالم، والمؤمن مع المؤمن، وهكذا يجمع كل جنس إلى جنسه. روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن قول تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وإذا النفوس زوجت. وقيل معنى وإذا النفوس زوجت يعني زوجت الأرواح بالأجساد، أي ردت كل روح إلى جسدها، أي ردت كل روح إلى جسدها. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة هي البنت التي تدفن وتدس في الأرض وهي حية بعد ولادتها، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، كما في قوله تعالى: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فيوم القيامة يكون فيه سؤال الموؤودة التي دفنت وهي حية، تسأل هذا السؤال: بأي ذنب قتلت؟ وهذا السؤال توبيخ لقاتليها، جوابها أنها قتلت بلا ذنب. وإذا كانت تسأل الموؤودة فمن باب أولى أن يسأل الوائد. إذا كانت تسأل الموؤودة التي ليس لها ذنب فإنه من باب أولى أن يسأل الوائد. ومن الوائد أن يسقط الجنين ويعتدى عليه بعد نفخ الروح، بعدما يمضي 120 يوما من غير ضرورة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، حتى العزل عد من ذلك بلا ضرورة. فالموؤودة تسأل، لكن هل عليها حساب أم ليس عليها حساب؟ قطعا ليس عليها حساب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال تعالى وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، قرأت نشرت وقرأت نشرت، كلاهما قراءة سبعية. فالصحف التي تكتب فيها أعمال العباد تنشر يوم القيامة ويعطى كل إنسان صحيفته وكتاب أعماله بيمينه بشماله مفتوحا. في هذا اليوم العظيم تنشر الدواوين وتتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابه. وإذا السماء كشطت، يعني كشفت وأزيلت عن مكانها وطويت، كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت، وسعرت قراءتان، والجحيم اسم من أسماء النار، سبق الإشارة أن سميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها وشدة حرها. وسعرت يعني أشعلت وأوقدت. وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها وأدنيت إكراما لهم. ثم جاء جواب إذا في قوله إذا الشمس كورت، جاء الجواب في قوله علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا وقعت هذه الأهوال والشدائد وتبدلت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما أحضرت من خير وشر وما عملت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي هذه الآيات الكريمة التي سبقت عظم وشدة أهوال يوم القيامة، وأن هذه الأمور تتبدل وتتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تحصل كل هذه الأمور، وهذا مما يوجب على الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح لذاك اليوم العظيم. علمت نفس ما أحضرت. ثم قال تعالى فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقوله فلا أقسم بالخنس، الفاء استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم، التقدير أقسم بالخنس، أقسم بالخنس، ولله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بشيء من مخلوقاته يدل على عظمته سبحانه وعظمة ما أقسم به، وخبره حق بلا قسم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس، والخنس هي النجوم، تخنس يعني تختفي بالنهار بعدما تظهر بالليل، ومنه سمي الشيطان بالخناس لأنه يخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل. فالخنس إذن هي النجوم، هي النجوم التي تختفي بالنهار بعد ظهورها بالليل. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وجنوب يقول: فانخنست فاغتسلت، يعني اختفيت واغتسلت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الجوار الكنس جمع جارية، جوار وجاريات، لأنها تجري تسير وليست ثابتة، ومن هنا سميت بالكواكب السيارة التي تسير، سميت بالكواكب السيارة. الجوار، الجوار الكنس الغيب اللاتي يغبن بالليل، الكنس اللواتي يغبن بالليل، فهن يظهرن فيه ثم يغبن. أقسم الله عز وجل بالنجوم في أحوالها كلها، أقسم بالنجوم عند طلوعها، وأقسم بالنجوم عند جريانها، وأقسم بالنجوم عند اختفائها. أحسنت، عند اختفائها. والليل إذا عسعس، فيه قولان للمفسرين، عسعس أحدهما يعني أقبل بظلامه كما قال مجاهد: والليل إذا عسعس أظلم. قال سعيد بن جبير: إذا أنشأ. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس. والليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه. وقيل: والليل إذا عسعس يعني أدبر. أحسنت، والليل إذا عسعس يعني أدبر. لأن الله قال: والصبح إذا تنفس، يعني أضاء. ومن أهل العلم من يرى أن كلمة عسعس من أهل اللغة تستعمل في الإقبال وفي الإدبار. كثير من أهل العلم يرى أن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد والليل إذا أدبر، ويصح أن يراد والليل إذا أقبل. فهذا قسم بالليل، قسم بالليل عند والله سبحانه وتعالى قال: والليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس، قسم بالليل إذا أقبل، وقسم بالليل إذا أدبر. لهذا قال: والصبح إذا تنفس، يعني إذا طلع وأضاء وأقبل. هذا قسم أيضا بالصبح، والصبح إذا أسفر. على ماذا القسم؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، إنه لقول رسول كريم، وهذا هو المقسم عليه. يعني أقسم الله عز وجل بالنجوم، وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر، وبالصبح إذا انفلق وأضاء، على أن القرآن قول رسول كريم. إنه، الضمير يعود على من؟ إنه على القرآن، الضمير يعود على القرآن، وإن لم يسبق له ذكر في السورة لكنه معلوم معهود. فأقسم الله بهذه الآيات على أمر عظيم، وهو أن القرآن إنه لقول رسول كريم، يعني تبليغ رسول كريم. من هو هذا الرسول؟ جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأضافه الله عز وجل إلى جبريل لأنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، لأنه المبلغ عن الله عز وجل. والقرآن كلام الله عز وجل منزل، سمعه جبريل من الله فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وكل من جبريل ومحمد مبلغ عن الله عز وجل ورسول من عند الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم، ملك مرسل عند الله، كريم هو جبريل، شريف حسن الأخلاق والصفات، جميل المنظر والصورة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله وعليه من البهاء والجمال الشيء الكبير. ذي قوة أي صاحب قوة وشدة في خلقه وفي بطشه وفعله، كما قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، فجبريل عليه السلام منحه الله قوة وشدة لا تستطيع الشياطين الدنو منه ولا التعرض لما يحمله من وحي الله تعالى، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فهو قوي على هذا الوحي أمين عليه. عند ذي العرش يعني عند الله عز وجل صاحب العرش العظيم، كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، وقال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وذو العرش صاحب العرش وهو الرحمن جل جلاله، هو الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. مكين يعني له عند الله عز وجل مكانة، وهذه المكانة عظيمة، وله المنزلة الرفيعة والوجاهة، فهو أقرب الملائكة إلى الله تعالى. مطاع ثم يعني هناك، مطاع مسموع أمر جبريل عليه السلام، مسموع أمره ومطاع في الملأ الأعلى في الملائكة لوجاهته وشرفه بينهم. أمين يعني صاحب أمانة عظيمة على ما اؤتمن عليه من الوحي. فوصف الله عز وجل جبريل بخمس صفات، ما هي خمس الصفات اللي وصفها جبريل؟ وصف الله لجبريل كونه كريما قويا ذا مكانة عند الله عز وجل، مطاعا في السماوات، أمينا، خمس صفات. كونه كريما قويا ذا مكانة عند الله، كونه مطاعا في السماوات وأمينا، وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن، وأنه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسماع جبريل من رب العالمين، وهذا كله تشريف وتعظيم ومدح لهذا القرآن الكريم ولمن بلغه من الرسولين، الرسول الملكي والرسول البشري عليهم الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، هذه الجملة معطوفة على جملة جواب القسم، فهي من جملة المقسم عليه، والخطاب لأهل مكة. من هو صاحبهم؟ بإجماع المفسرين كما ذكر ابن عطية أن المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما صاحبكم بمجنون، فهذا خطاب لأهل مكة، يعني ليس بمختل العقل كما تزعمون. وتلحظون هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما صاحبكم، وهذا فيه شيء من التوبيخ والتبكيت لهم. صاحبكم الذي تعرفونه، تعرفون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، كنتم تسمونه قبل البعثة تسمونه بالأمين، ما الذي تغير؟ صاحبكم كما تقول لشخص يتهم شخصا تقول ما أظن صاحبك هكذا، الذي أنت ملازم الله تعرف مدخله ومخرجه. فالله يقول وما صاحبكم، ما قال وما محمد، قال وما صاحبكم أنتم، نشأ بينكم وولد بينكم وشب على أكرم الخصال، وتعرفون صدقه وأمانته ونزاهته وحسبه ما صاحبكم بمجنون، ليس كذلك كما تقولون. وهذا رد عليهم كما قال الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقال تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فرب العالمين جل وعلا دافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه، هنا الواو عاطفة واللام لام القسم، أي والله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، ولجبريل 600 جناح. ولقد رآه بالأفق المبين، رآه بالأفق البين الظاهر العالي في أفق السماء. وهذه الرؤية الأولى التي كانت بالأبطح، وهي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم قال تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزل الله عليه من الوحي ما هو بمتهم بالكذب، بل هو صادق أمين كما كنتم تلقبونه بهذا من قبل. وقرأت وما هو على الغيب بضنين، بالضاد أخت الصاد، يعني وما محمد بما أنزل الله عليه من الوحي، أحسنت، ليس ببخيل، تقول ظن فلان بكذا يعني بخل به، فإما أن تكون ظنين بالضاء يعني أنه ليس بمتهم بالكذب بل هو صادق أمين، أو تكون ظنين بالضاد أخت الصاد يعني ليس ببخيل. ما محمد على الوحي ببخيل، بل إنه عليه الصلاة والسلام يبذله وينشره ويبلغه لكل أحد ويعلمه لكل أحد، وما مات حتى بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول الشيطان الرجيم، ما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، ما هو بما توحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس من الكهان، فأين تذهبون، أي طريق تسلكون أبي من هذا الطريق التي وضحت لكم وبينت لكم، فأين تذهبون، كما قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. أين تذهب عقولكم، أما ترون الآيات، أما ترون البراهين، أما ترون الحجج الظاهرة. إن هو إلا ذكر للعالمين، وهو القرآن الكريم. إن هو، إن نافية بمعنى ما، لأنها جاءت بعد إلا، أي ما هو يعني القرآن إلا تذكير وموعظة للعالمين من الإنس والجن، كما قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي للذي شاء منكم الاستقامة على الطريق المستقيم، كقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية تدل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئته واختياره داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. رب العالمين خالقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وفي إثبات المشيئة للإنسان وأنه ليس مجبورا على أفعاله كما تقول الجبرية، وفي إثبات مشيئة الله وإرادته الكونية سبحانه وتعالى، وفي أن مشيئة الخلق ليست مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. وهذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل بمشيئته ويخلق أفعاله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. خلاص أبدأ بالسورة. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت. سورة الانفطار جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام معاذ ابن جبل رضي الله عنه فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وفي رواية أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انفطرت. وهذه الرواية الأخيرة عند النسائي. قوله تعالى إذا السماء انفطرت انشقت كما سبق، قال تعالى السماء منفطر به ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال إذا السماء انشقت، وقال وفتحت السماء فكانت أبوابا. كيف نجمع بين هذه الآيات الكريمة؟ إن السماء تمر بهذه المراحل كلها، السماء تمر بهذه المراحل كلها، تتساقط نجومها ثم بعد ذلك يجري لها ما ذكر في هذه الآيات الكريمة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت تنتثر النجوم وإذا البحار فجرت قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموتى وقاموا من قبورهم لله رب العالمين، وإذا القبور بعثرت كذلك أخرج الموتى منها علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت هذه الأحوال هذه الوقائع هذه العلامات هنا تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك بالله سبحانه وتعالى؟ كيف عصيت ربك وخالفت أمره وأنكرت فضله عليك سبحانه وتعالى الكريم؟ وهذا تهديد ووعيد. والإنسان ما الذي غره؟ غرته نفسه الأمارة بالسوء، وغره الشيطان والهوى والدنيا، كما قال الشاعر إني بليت بأربع لم يخلقوا، إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إني بليت بأربع لم يخلقوا، إني بليت بأربع، إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن يخلصك رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله توكل عليه ويستقيم على دينه يخلصه الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإنسان لا تغتر بستر الله وكرمه وإمهاله، فإنه يمهل ولا يهمل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الذي خلقك أوجدك وأنشأك من العدم فسواك، جعلك مستوي الخلقة متناسب الأعضاء، قال تعالى كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فعدلك، وقرئت فعدلك يعني جعلك معتدل الخلق منتصب القامة في أحسن الهيئات والأشكال. وقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق يوما في كفه فوضع إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. في أي صورة ما شاء ركبك، أي صورة وأي شكل من الأشكال ما شاء، يعني كيف ما شاء عز وجل ركب صورتك وشكلك، وقد سوى خلقتك وعدل قامتك وحسن صورتك سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم. كلا بل تكذبون بالدين في يوم القيامة، كما قال تعالى: مالك يوم الدين. وإن عليكم لحافظين، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين يحفظون أعمال العباد ويحصونها، كما قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كراما، الملائكة ذوي أخلاق كريمة وصفات حميدة، عندهم من الأمانة والكرم والصفات الطبيعة الطيبة الجميلة ما يجعلهم يقومون بهذه المهمة العظيمة خير قيام. كراما كاتبين، يكتبون جميع أعمال العباد، فيجب على الإنسان أن يستحي من الكرام الكاتبين، لا يبارزهم بالقبائح، يعلمون ما تفعلون. فعليكم أن تعلموا أن هؤلاء الملائكة يسجلون كل شيء. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هنا انتقل لبيان ثواب الطائفتين. الأبرار الذين أكثروا من الطاعات وعملوا الصالحات، والبر حسن الخلق وما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب من العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم، نعيم حسي ونعيم معنوي، نعيم القلب وسروره ونعيم البدن. وإن الفجار وهم الكفرة لفي جحيم وهي النار. ابن القيم أشار إشارة جميلة إلى قول إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، يقول: لا تظنن أن هذه الآية تختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث. يعني كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. فالكافر والفاجر في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والمؤمن في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولهذا بعض الصالحين يقول: إن كان أهل الجنة في نعيم مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وما هم عنها بغائبين. يعني ما هم عن الجحيم هؤلاء الأشرار بغائبين، بل هم مقيمون فيها إقامة أبدية. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وما أدراك ما يوم الدين، هنا استفهام في الموضعين للتعظيم والتفخيم، وما أعلمك. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسر بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شيئا نكر، هذه في سياق النفي، تعم أي شيء مهما كان صغيرا. فالناس يتناصرون في الدنيا، لكن في يوم القيامة لا يتناصرون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سبق لكم أنه لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه جمع قريشا وعم وخص إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليلي من مال شيء لا أغني عنك من الله شيء. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيء. والأمر يومئذ في ذلك اليوم، كله لله عز وجل وحده بلا منازع، كما قال تعالى مالك يوم الدين، وقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فعلى المؤمن أن يعد العدة لهذا اليوم. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والله تعالى يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير سورة المطففين. جاء في سبب نزول هذه السورة ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهذه السورة العظيمة ابتدأت بكلمة ويل، وهي كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك. ويل للمطففين جمع مطفف، والتطفيف هو البخس والنقص في المكيال والميزان، ولهذا فسر أول السورة أول آية فيها بالآية الثانية. الآية الثانية فسرت الآية الأولى فقال الله ويل للمطففين، فكأن سائلا سأل من هم، فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس، إذا اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا من الناس يأخذون حقهم تاما وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوا الناس أو وزنوا لهم يخسرون، أي يبخسون الكيل والوزن وينقصونه ويعطون الناس شيئا ناقصا. والله تعالى يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولقد عذب الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان، وهم قوم شعيب، وهم قوم شعيب، فقال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكنهم لم يمتثلوا وأشركوا وتمادوا في كفرهم وكذبوا نبي الله شعيبا، قال الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا يوجب على الإنسان أن يتحرى في المكيال والميزان. ولقد رأينا أقواما يبخسون الناس حقوقهم، سواء كان هذا في أقدار الناس والظلم وعدم العدل مع الأشخاص بحيث يقال في الشخص ما ليس فيه فهذا من الظلم والتطفيف، أو كان هذا مع الوالدين وهما الأولى بالبر والإحسان فتجد الإنسان يطفف مع والديه يبخس، أخذ حقه كاملا من التربية والرعاية، فلما جاء دور البر صار يطفف ويظلم ولا يعدل. أو كان في المكيال والميزان، وقد وجد من الناس من يتلاعب بالموازين التي تزل للناس، فيتلاعب بالوزن، يحرك الميزان ويحرك فيه أشياء معينة حتى يظهر الموزون على غير حقيقته، وهذه سرقة وخيانة وغش وتدليس، ومن فعل ذلك من الباعة فأحرى أن لا يبارك له فيه. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا حضره الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، وكان بائعا يبخس الناس حقوقهم، فقال إن لسان الميزان على لساني يمنعني أن أقولها. وقال الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كذلك من الناس من يظلم الضعفاء من الأولاد والأيتام والخدم، بحيث إنه يأخذ منهم من الخدم حقهم، يأخذ حقهم كاملا، وإذا صار في نهاية الشهر طلب الواحد منهم ما اتفق عليه صار يماطل ويبخس حقه، بينما هو يأخذ ما شرطه على هذا العامل على هذا الخادم يأخذه كاملا ثم يماطل في دفع الحق. أو العكس أيضا من بعض الأجراء الذين يماطلون في أعمالهم ولا يؤدونها كاملة ويطلبون من أصحاب العمل أن يوفوهم حقوقهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مخرجون من قبورهم أحياء بعد موتهم ليوم عظيم وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقفون بين يدي حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويكون العرق على قدر أعمالهم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولهذا تكرر التحذير من هذا اليوم العظيم. وقال الله هنا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، نكر يوم وصف بأنه عظيم، ولا يستطيع أحد أن يصف عظمته إلا العظيم سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني في عرقه، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف عنق إلى أنصاف أذنيه. وقال عليه الصلاة والسلام يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، ومنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجامة، وأشار بيده إلى فيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. في هذا الموضع وفي الموضع بعده ردع وزجر. كلا إن كتاب الفجار، كتاب بمعنى مكتوب، والفجار جمع فاجر وهم الكفرة كما سبق الذين كذبوا بالبعث. لفي سجين، لفي اللام للتوكيد، وسجين مأخوذ من السجن وهو الحبس والتضييق، يعني إن مصيرهم ومأواهم ضيق مظلم موحش في أسفل النار والعياذ بالله. قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال ثم رددناه أسفل سافلين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومر بنا حديث البراء بن عازب في روح الكافر إذا قبضت أن الله يقول اكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ تعظيم وتفخيم لأمره. ما أعلمك ما سجين في سفولته الشديدة وفي ضيقه العظيم، وأنه سجن مقيم وعذاب أليم، كتاب مرقوم، توكيد لقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي توكيد لما كتب لهم من المصير إلى سجين، كتاب مرقوم يعني مكتوب مختوم مفروغ منه، لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا هذه كتابة كونية لا بد أن تقع، كتابة كونية لا بد أن تقع. ويل يومئذ للمكذبين، ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد، قيل إنه واد في جهنم أيضا، وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، هذا تفسير وبيان لقوله ويل يومئذ للمكذبين، كأن قائلا قال من هم، من ها من المراد بهؤلاء المكذبين، فقيل الذين يكذبون بيوم القيامة يوم الدين الذي يدان فيه الناس بأعمالهم. وما يكذب به، ما يكذب بيوم القيامة وينكر وقوعه إلا كل معتد متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وأثيم كثير الإثم كثير الذنوب كثير الخطأ، إلا كل معتد أثيم. ما هي الصفات أيضا؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إذا سمع آيات لا تتلى قال هذه جمع، هذه أساطير يعني جمع أسطورة، يعني هذه خرافات الأولين وحكايات الأولين التي تذكر للتسلي وليس لها حقيقة. قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، لأنهم لم يصل إلى قلوبهم نور الإيمان. كلا، ليس الأمر كما زعموا أنه لا بعث ولا حساب، ولا كذلك ما ادعوا أن القرآن أساطير وخرافات، فالبعث حق والقرآن كلام الله الصدق، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غلب على هذه القلوب وغشيها، غشيتها الذنوب والخطايا التي منعتها من النظر إلى الحق والوصول إليه والانقياد له. كلا بل ران على قلوبهم، ران يعني غطت الذنوب المتراكمة على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب كسبهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روى الترمذي وابن ماجه، روى الترمذي وابن ماجة وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع صقل قلبه، يعني غسل، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في الواقع أن الذنب مع الذنب مع الذنب تجتمع هذه الذنوب حتى تغطي والعياذ بالله على القلب، فتحول بينه وبين الحق، وهذا دليل على خطورة الذنوب والمعاصي، وأن العبد عليه أن يكون توابا منيبا مستغفرا دائما وأبدا. هذا من شؤم المعصية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون ممنوعون عقوبة لهم. ويفهم من هذا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداءه فقد أذن لأوليائه. ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى من النعيم العظيم، وسيأتي إن شاء الله لها وسبق لها مزيد كلام في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأن المعتقد الحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقد تواترت أحاديث رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم أما الكفار فقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. ثم إنهم لصالوا الجحيم يعني لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون لحرها. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم تقريعا لهم وتوبيخا وذما وتحقيرا وتصغيرا: هذا الذي كنتم به تكذبون، حرمناكم من رؤية الرب الكريم وأصليناكم الجحيم لأنكم كذبتم في الدنيا بيوم القيامة وقلتم لا بعث ولا حساب. ثم ذكر عز وجل الطائفة الأخرى وهم الصعداء فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والأبرار هم المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما فيهما وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فهم الأبرار. لفي عليين، واللام للتوكيد، وعليين مأخوذ من العلو والارتفاع، أي إن مصيرهم ومآلهم في مكان عال مرتفع وهو أعلى الجنة في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون، تفخيم وتعظيم لأمره، أي وما أعلمك ما عليون أنه منزل رفيع ومكان وسيع ومجلس كريم. كتاب مرقوم، توكيد لقوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كما أكد قوله إن كتاب الفجار لفي سجين. هنا أكد كتاب مرقوم، توكيد لما كتب لهم من المصير إلى هذه المحلة العالية الرفيعة. كتاب مرقوم مكتوب لا يغير ولا يتغير ولا يبدل، بل هو مكتوب لهم. وهذا تنويه بشأن أهل الإيمان ورفعة لمكانتهم ومنزلتهم. يشهده المقربون، يشهده المقربون هنا من التعظيم للأبرار أن هذا الكتاب فيه شهادة الملائكة عليهم السلام وشهادة النبيين، يشهدون لهم بهذه المنزلة. إن الأبرار لفي نعيم، وهذا بيان لما كتب لهم في عليين من كل ما يتنعمون به وتسر به قلوبهم وترتاح إليه نفوسهم، سواء من مآكل أو مشارب أو مناكح أو مراكب أو غير ذلك. عينا يشرب بها، إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى: كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم. هنا عاد مرة أخرى اللفظ عليهم لبيان الحفاوة بهم والمنزلة العظيمة لهم، فهم في نعيم حسي ونعيم معنوي، نعيم القلب ونعيم البدن. على الأرائك ينظرون، هذا تفصيل للنعيم المذكور، إن الأبرار في نعيم. ثم ذكر الله من جملة هذا النعيم: على الأرائك ينظرون. والأرائك جمع أريكة، وهي السرر المجملة السرر المزينة المزخرفة الرفيعة العالية. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فهم على هذه السرر ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والكرامة والملك الكبير، والذي أعلى ما في الجنة من النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد والسنة الترمذي: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة. 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين. الله أكبر. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في أحاديث كثيرة أن في الجنة شجرة نسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا وظل ممدود. وجاء في صحيح مسلم أن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقول: الله اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا ربي كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أعطياتهم؟ فيقول الله تبارك وتعالى له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. الله أكبر. في صحيح مسلم أيضا أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: هو رجل يجيء بعدما نزل أهل الجنة منزلهم، هذا أدناهم منزلة. طيب أعلاهم؟ قال: الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا قال الله عز وجل هنا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم، قراءتان سبعيتان، قراءة عشرية: تعرف في وجوههم وتعرف في وجوههم. تعرف أنت في وجوههم نظرة النعيم، أو تعرف في وجوههم ها نظرة، وش تصير؟ مرفوعة ولا منصوبة؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، قراءتان. تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت نظارة النعيم وحسنه وبهاءه. مر علينا في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومر في آخر سورة عبسة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من شراب الرحيق وهو الخمر الذي يطوف به عليهم الولدان المخلدون، كما قال عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق مختوم، من شراب الرحيق وهو الخمر، خمر الجنة الذي لا يشبه خمر الدنيا ولا يقاس، ولا يقاس بخمر الدنيا. قال الله عز وجل: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ختامه مسك، مختوم أن يداخله شيء ينقص اللذة أو يفسد الطعم. ختامه مسك مختوم براحة المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مثل هذا فليعمل العاملون. ومزاجه أي ما يمزج به ويخلط هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار من تسنيم، أي من شراب من عين تسمى تسنيم تنبع من الفردوس في أعلى الجنة، وهذا أفضل شراب أهل الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. عينا يشرب، ولهذا فسر ذلك بقوله: عينا يشرب بها المقربون، أي هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون. عينا يعني أمدحوا أو يسقون. قال ابن عباس: عينا يشرب بها المقربون صرفا يعني خالصة، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. أيهما أفضل، يشرب صرفا ولا لتمزج؟ ها؟ هنا قال عينا يشرب بها المقربون، قال صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. أيهما أعلى، المقربون ولا أصحاب اليمين؟ المقربون. ومعنى يشرب بها عينا يشرب بها المقربون، شوف سبحان الله، قال الله عينا يشرب بها، ضمن فعل يشرب ضمنه يروى، وهذا أبلغ، لأن الإنسان قد يشرب ويتساءل الإنسان هل روي أم لم يروى، لكن قال عينا يشرب بها المقربون لضمان أنهم يروون ريا تاما، هذا يسميه العلماء بالتضمين. عينا يشرب بها عباد الله كذلك يفجرونها تفجيرا، التقدير يشرب بها يعني يشربون ويرتوون، وهذا يسمى عند العلماء بالتضمين، ضمن يشرب عينا يشرب بها ضمنه يعني عينا يروى. فهذا من التأكيد أنهم يروون ريا تاما. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهنا قال عينا يشرب بها المقربون، أي يشربون منها ويرتوون، ولهذا قال بها ولم يقل منها، فضمن يشرب معنى يروى فعداه بالباء، عينا يشرب بها المقربون عند الله هم السابقون المذكورون في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم انتقل السياق بعدما ذكر هؤلاء الأخيار إلى مآل الفجار وما أعد لهم من العذاب، فقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون من المؤمنين يسخرون منهم، وإذا مروا بهم، إذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين يغمز بعضهم بعضا بالإشارة باليد أو بالعين كما هي أفعال المنافقين والمنافقات والفجار في كل زمان ومكان، يسخرون من أهل الإيمان، يتنقصونهم، يحتقرونهم، يتغامزون، يحتقرونهم، كما فعل المنافقون في غزوة تبوك حينما احتقروا القراء وسخروا منهم وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله ما أنزل في شأنهم في قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهليهم من الأزواج والأولاد وغيرهم، انقلبوا فكهين يعني متفكهين متلذذين بتنقص المؤمنين واحتقار المؤمنين وازدراء المؤمنين. ولهذا يقال الغيبة أن فاكهة المجالس، متفكهين بنعم الله عليهم التي لا تحصى لكنهم سخروها في معصية الله وسوء السخرية من عباد الله، قال الله: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم قال تبارك وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يعني الجزاء من جنس العمل، كما ضحك المجرمون من والكفار من المؤمنين في الدنيا فإن المؤمنين يضحكون منهم يوم القيامة جزاء وفاقا. على الأرائك ينظرون يعني على الأسرة والفرش ينظرون إلى وجه الله الكريم وإلى ما أعد الله لهم من النعيم. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني هل جوزي الكفار وما كانوا يعملونه؟ نعم جوزي الكفار على فعلهم، وأوفر الجزاء وأتمه وأكمله. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سورة الانشقاق، هذه السورة تصور ما يكون في يوم القيامة، مثل قوله إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت. فالله تعالى يقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لربها، استمعت لخالقها ومالكها والمتصرف فيها، وحقت يعني وحق لها ووجب عليها أن تسمع وتطيع لأمره سبحانه وتعالى، وهذا من أمره الكوني وهو أمر نافذ لا محالة. وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت أي دك ما عليها من جبال وبناء وغير ذلك ووسعت ومدت، كما يدم كما يمد الأديم وهو الجلد، وتبسط كما يبسط. وألقت ما فيها وتخلت، يعني ألقت ما في باطنها من الأموات وتخلت عنهم، وهذا بعد النفخ في الصور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأذنت لربها وحقت، توكيد استماعها لربها جل جلاله وطاعتها له. ثم جاء بعد ذلك الجواب: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يسعى ويكدح في هذه الدنيا ولا بد له من لقاء الله، ما من إنسان إلا هو يسعى ويكدح حتى يصل الأمر إلى نهايته، ثم إلى ربي ثم وأن إلى ربك المنتهى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كادح إلى ربك كدحا، يعني تعمل عملا وتسعى سعيا حثيثا بجد ومشقة واجتهاد، إما في خير أو شر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فملاقيه يعني ملاق ربك عن قريب، وسيجازيك بما عملت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. العمر مهما طال فهو قصير، الحياة مهما طالت فهي قصيرة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هنا الناس ينقسمون إلى قسمين: من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا خفيفا، يعني يعرض عرضا بلا مناقشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، كما جاء في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قالت له عائشة: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب عذب. يا عائشة إنه من نوقش الحساب عذب، إنه من نوقش الحساب هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول ما يقرره بذنوبه فيقول أتنكر من هذه الذنوب شيء فيقول لا والله يا رب ما أنكر شيء فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الصمت ينقلب إلى أهله مسرورا يرجع من موقف الحساب إلى أهله في الجنة وفيها من الحور العين والولدان والأزواج فيفرح بهم ويسر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله والعياذ بالله هنا كيف نجمع بين قوله بشماله وهنا يقول من وراء ظهره؟ قال العلماء بعضهم يعطى كتابه بشماله وبعضهم يعطى كتابه بشماله بعد أن تلوى يده وراء ظهره الذي هو الكافر كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فهو الكافر تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره والعياذ بالله يعطى بالشمال وتلوى أيضا. هنا قال من وراء ظهره ويقال له من باب الإذلال والتحقير له اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فسوف يدعو ثبورا ينادي بالثبور والهلاك والخسار يقول وا ثبورا وا هلاكا وا خسارا كما قال تعالى عنه أنه يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ويصلى سعيرا في قراءة أخرى ويصلى سعيرا يعني يدخل النار المستعرة. إنه كان في أهله مسرورا أي إنه كان في الدنيا في أهله وزوجته وأولاده وأقاربه كان فرحا مغتبطا بما هو عليه من الباطل والتكذيب والكفر ومعرض عن التفكير في مصيره والخوف مما أمامه شتان بين سروره في غروره سروره الفاني الذي يعقبه الحزن والندامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وليس في قوله إنه كان في أهله مسرورا ما يدل على حظر أن يكون المسلم في أهله مسرورا يعني هذا لا ينهى الإنسان أنه يفرح في أهله ويسر بهم وبأولاده لا لكن لا يكون سروره على حساب دينه أو عمله الصالح ويفرح بما أنعم الله به عليه لكن لا يطمئن أو يلهيه كما قال الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا وصل حالة السرور أن يلهيه ماله وولده وزوجه عن ذكر الله فإنه سيخسر كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إنه ظن أن لن يحور يعني اعتقد أنه لا يرجع إلى ربه فهو لا يؤمن بالبعث ولا يرجو الثواب ولا يخاف من العقاب. والظن يستعمل بمعنى اليقين كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم. والحور هو الرجوع ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني ظن أنه لا يرجع إلى يوم القيامة ظن أنه لا يبعث بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إنه سيرجع إلى ربه ويقف بين يديه إنه كان به بصيرا خبيرا بأعماله محصيها عليه سبحانه وتعالى وسيجازيه بها. ثم قال تعالى فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق وهذا قوله هنا فلا الفاء هنا استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم يعني المعنى أقسم بالشفق. والشفق هو الحمرة التي تكون في أفق السماء بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق هي الحمرة التي تكون في أفق السماء بعد غروب الشمس وقال بعض المفسرين المراد بالشفق النهار كله، لقوله بعده والليل وما وسق. وقال بعضهم المراد به الشمس لقوله والقمر إذا اتسق، ولكن الأظهر والله أعلم أنه القول الأول. فلا أقسم بالشفق يعني حين الحمرة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. إذن أقسم الله بالشفق اللي الحمرة. اثنين، والليل وما وسق، أقسم الله جل وعلا بالليل والذي ضمه الليل وحواه من نجوم ودواب ووحوش وهوام، والليل وما وسق، يعني أقسم الله عز وجل بالليل وما فيه من الدواب والوحوش وغير ذلك، والليل وما وسق يعني ضم وجمع. فلا أقسم بالشفق الأول، ثاني والليل وما وسق، يعني والليل وما ضم وجمع من وحوش ودواب وهوام وغير ذلك. لأن كلمة وسق والليل وما وسق، وسق يعني تم وضم وجمع وحوى، والليل وما وسق. ثالثا، والقمر إذا اتسق، يعني وأقسم أيضا بالقمر إذا اجتمع نوره وتم وكمل واستوى واستدار، وهذا يكون ليلة 14. وهنا الله جل وعلا أقسم بالقمر في وقت كماله، يعني هنا الآن أقسم الله جل وعلا أولا قال الله فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم الله بالشفق اللي هي الحمرة. ثانيا، بالليل وما جمع وضم من ظلمة ودواب وهوام ونجوم. وثالثا، القمر إذا تكامل نوره، والقمر إذا اتسم. على ماذا القسم؟ طبعا القسم هنا مناسبة المقسم بها هنا للمقسم عليه واضحة، لأن الشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها أو في خلالها، وهذا مناسب لما في قوله بعدها لتركبون طبقا عن طبق، من تفاوت الأحوال التي يختبط فيها الناس يوم القيامة أو حتى في حياتهم اليومية. بعض الناس الآن يكون عزيزا ثم يذل، يكون مريضا ثم يشفى، يكون صحيحا ثم يمرض، يكون منافقا ثم يؤمن، يكون مؤمنا ثم يكفر، أحوال الإنسان. ولهذا قال الله لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. فهذا هو جواب القسم، أقسم الله بالليل والشفق، وأقسم بالقمر إذا كمل على حال الإنسان، كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، رواه البخاري. ولهذا قال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. فدوام الحال من المحال كما يقال، الإنسان دائما يتقلب، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من الناس من لا تزيده كثرة السنين إلا عتوا ونفورا وتأخرا، ومنهم من لا تزيده كثرة السنين إلا تقوى وطاعة وخير وعلم وعبادة وصلاح. وهكذا حال الإنسان يتقلب أطوارا يتفاوت. ولعل ذكر الشفق هنا إشارة إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا، لأن غروب الشمس مثل حالة الموت، لعل ذكر الشفق هنا إشارة إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال أقسم بالشفق والليل والقمر على أن الإنسان لا يبقى على حال معينة، وهذا قد يراد به يوم القيامة. وذكر الليل إشارة إلى شدة الهول يوم الحساب، وذكر القمر إشارة إلى حصول الرحمة للمؤمنين، إلى حصول الرحمة للمؤمنين. المهم أن الله تعالى قال لتركبن طبقا عن طبق، وأصل الطبق الشدة، أصل الطبق الشدة، لتركبن طبقا عن طبق. وعن ابن مسعود قال السماء، وقال المراد أن السماء تصير مرة، لأن السماء يقال لها السبع الطباق الشديدة، مرة تشقق ومرة تحمر ثم تنفطر، والمراد هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة، أي حالا مطابقة للحالة قبلها في الشدة. والطبق ما طابق غيره. وجاء عن ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب له. وفي قراءة لتركبن طبقا عن طبق، ويكون الخطاب هنا لتركبن طبقا عن طبق لمن؟ ها؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن أنت أيها الإنسان، لتتقلبن من حال إلى حال. إذن ما هي الخلاصة في قول لتركبن طبقا عن طبق؟ الخلاصة كالتالي: قيل المراد بذلك حال الإنسان، يعني القول الأول لتركبن طبقا عن طبق حال الإنسان، فإن الإنسان جرت عليه أحوال عديدة، منها أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخت فيه الروح ثم صار جنينا ثم ولد ثم كبر صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم مات ثم بعث. هذه أحوال طبق طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. هذا واحد. اثنين، القول الثاني لتركبن طبقا عن طبق، يعني به الشدائد والأهوال التي تكون في يوم القيامة، يعني لتعاينن يوم القيامة أهوالا بعد أهوال، كلما ذهب هول وشدة في يوم القيامة جاء هول آخر. القول الثالث لتركبن طبقا عن طبق، أن المراد بذلك ما جاء عن ابن مسعود، أن المراد السماء، لتركبن طبقا عن طبق أي السماء، أي تصير مرة كالدهان كما قال الله فكانت وردة كالدهان، ومرة تكون ويوم تشقق السماء بالغمام، ومرة تحمر وإذا السماء انفطرت. هذه أحوال، والمراد هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة. وقيل المراد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال مجاهد عن ابن عباس حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم. كم هذه؟ ها؟ أربعة. أربعة. الرابع هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، الخطاب له، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني إن الخطاب له، إن الخطاب له. وعلى القراءة هذه لتركبن، وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف، قال لتركبن للمفرد، يعني لتركبن أيها الإنسان، يعني لتنقلن من حال إلى حال. وقال الحسن البصري لتركبن طبقا عن طبق، يقول حالا بعد حال، ورخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة، يعني أحوال الإنسان. ثم قال تعالى لما أقسم على حال الإنسان وما سيصير إليه، وهذه سنة الله في الناس، ولهذا أنت ترى إنسان يكون غنيا ثم يفتقر، والعكس ترى مهتديا ثم يكون منحرفا، ترى العكس، ترى منحرفا ثم يكون مهتديا. فهذه سنة الله في الناس، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكاري، أي فما الذي يمنعهم من الإيمان، أو أي شيء يمنعهم من الإيمان مع وضوح الأدلة والبراهين، ومع تحقق انتقالهم من حال إلى حال إلى أن ينتهوا إلى دار القرار. وكذلك الإنسان بالمناسبة هو ينتقل، يعني ينبغي أن تكون هذا الطبق حالا بعد حال، ينبغي أن يكون منبها له. مثلا إذا كان الإنسان صحيحا ثم مرض، ألا يعد انتقل من طبق إلى طبق؟ ينبغي أن يكون انتقاله من الصحة إلى المرض منبها له، أن يستعد للقاء الله. فإن لم يستعد فإنه لتركبن طبقا عن طبق، سينتقل لحال آخر وهو الوفاة، ثم يكون في البرزخ، ثم يبعث يوم القيامة وهو مفلس من الحسنات، ليس عنده شيء. فعليه أن يستعد أحواله وأموره، تنقلاته ينبغي أن تكون واعظا له، زاجرا مذكرا. فما لهم لا يؤمنون، أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والسجود لا بد أن يكون سجود الصلاة، هذا سجود التلاوة، وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في هذه السورة في صلاة العشاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، في صلاة العشاء. فمن السنة قراءة الانشقاق والسجود بها في صلاة العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل سجود التلاوة واجب أم مستحب؟ هذه مسألة ربما مرت كثيرا، وأرجح أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. بل الذين كفروا يكذبون، بل للإضراب الانتقالي، يعني بل الذين كفروا يكذبون بالحق ولا يصدقون به جحودا وعنادا. هذا هو سبب عدم إيمانهم وعدم سجودهم. ولهذا بعض المشركين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وكان فيه عدد من المشركين، سجدوا إلا رجلا أخذ كفة من تراب ووضع على جبهته وقال: يكفيني هذا. قال: فلقد قتل كافرا. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في قلوبهم من العناد، مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق، ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم. والله أعلم بما يوعون، الله أعلم بما يجمعون ويضمرون في صدورهم من الكيد والعداوة والعناد، فهم يظهرون التكذيب ولكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق. فبشرهم، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلحه الخطاب، الأمر هنا له ولأمته. بشرهم أيها المبشر بماذا؟ بعذاب أليم، كما قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة في الأصل تستعمل فيما يسر، أخذا من تغير البشر. هنا لكن هنا استعملت في العذاب من باب التهكم بهم والاستهزاء بعذاب أليم يعني مؤلم حسا ومعنى. إلا الذين آمنوا، إلا هنا أداة استثناء، إلا هنا أداة استثناء. إلا الذين آمنوا هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، هؤلاء لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل الصالح، ولهذا قلما تأتي آية فيها ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح، فهم آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا بمقتضى هذا الإيمان، عملوا الصالحات بجوارحهم. وحذف الأعمال واكتفى بالصفة فقط، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال عملوا الأعمال الصالحات، لأن المهم في العمل أن يكون صالحا، والعمل له شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. كل عمل لا بد له من شرطين اثنين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر منكر للتعظيم، يعني ثواب عظيم، وسمي الثواب أجرا تشبيها له بأجرة الأجير، لأن الله جل وعلا بكرمه وفضله يتكفل بهذا الثواب ويجيب على نفسه. لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا ممنوع، كما قال تعالى: عطاء غير مجذوذ وغير ممنون به عليهم، غير ممنون به عليهم وغير منقوص كمنة الخلق بعضهم على بعض. وإلا فإن الله عز وجل له المنة والفضل والإنعام على جميع خلقه، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ففي هذه السورة الكريمة، في سورة الانشقاق، ختمت بالقسم بالشفق وبالليل وبالقمر إذا اكتمل نوره، على أن الناس سينتقلون من حال إلى حال إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. ثم ختمت بعلم الله عز وجل بما في قلوب هؤلاء القوم وما يضمرون في صدورهم من الكيد للحق وأهله والعداوة، فإن الله تعالى يعلم جميع أعمالهم. ثم ببشارة الكافرين بالعذاب الأليم، وبشارة المؤمنين بالنعيم المقيم الذي هو غير مقطوع ولا ممنوع. جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تفسير سورة البروج. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. هذه السورة الكريمة افتتحت بالقسم بالسماء وما فيها من هذا الوصف، فقال الله تعالى: والسماء ذات البروج. والبروج جمع برج، مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع، وهي النجوم والكواكب العظام أو منازل الشمس والقمر التي هي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منهما في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستتر ليلتين. والسماء ذات البروج، وقيل إن السماء ذات البروج أنها منازل الشمس القمر الـ 12 برجا، وقيل إن البروج هي النجوم العظام، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هذا أيضا قسم ثاني بيوم القيامة، وهو الموعود وقوعه وبعث الناس فيه، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا. وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود، قال: اليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء من عمل الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، والمشهود هو يوم عرفة. والحديث رواه ابن خزيمة وفيه ضعف، لكن بعض الأئمة قال إن هذا إنه موقوف على أبي هريرة من قول إنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. هذا موقوف على أبي هريرة هو الأصح. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وأكثر المفسرين يقولون إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة بلا شك. وقيل الشاهد هو الله بقوله: وكفى بالله شهيدا، وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، وكذلك أمته شهود، والملائكة والجوارح شهود أيضا. وقيل غير ذلك. قال ابن القيم: وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك، والعالم والعالم والمعلوم، والرائي والمرئي، يعني الشاهد والمشهود. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة، وكل هذه أيام عظيمة. يوم الجمعة يوم عظيم له فضله، ويوم عرفة يوم عظيم وله فضله، ويوم القيامة يوم عظيم وله هوله. قتل أصحاب الأخدود، وهذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين. إذن أقسم الله عز وجل بماذا؟ أقسم بالسماء ذات البروج المنازل، وأقسم بالشاهد، وأقسم بالمشهود على أنه قتل أصحاب الأخدود. قال ابن القيم: والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به، وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود. ما معنى قتل أصحاب الأخدود؟ قتل أي لعن أشد اللعن، وطرد وأبعد عن رحمة الله أشد الطرد والإبعاد، وأهلك أصحاب الأخدود. والأخدود جمع مفرده، والأخدود مفرد جمعه أخاديد. والأخدود هو الحفرة المستطيلة في الأرض، الشق المستطيل في الأرض يسمى أخدود. وهذه هذه القضية، أصحاب الأخدود هؤلاء، صار فيه كلام للمفسرين من جهة مكانهم، هل هم في اليمن أم في الحبشة، ولا يهم تحديد المكان، المقصود أنه جاء في ما يتعلق بموضوعهم حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه، أنه كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت وضعفت، وربما يحضر أجلي، فادفع إلي غلاما أعلمه السحر. فدفع إلي غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى هذا الغلام إلى الراهب فسمع من كلامه فأعجب بكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه قال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه قالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال الراهب: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو ذات يوم على هذا، إذ مر بدابة قد أغلقت الطريق، دابة عظيمة حبست الناس فلا يستطيعون المرور، قال: اليوم أعلم أمر الراهب خير، وأحب إلى الله ما أمر الساحر. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس، فضربها فقتلها ومضى الناس. فأخبر الراهب بذلك فقال له: أي بني، أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان هذا الغلام يبرئ الأكمة والأبرص وسائل الأدواء بإذن الله ويشفيهم. فسمع بهذا جليس للملك وكان أعمى، فجاء إلى هذا الغلام وقال: اشفني وأعطيك كذا وكذا. قال: أنا لا أشفي، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله شفيتك. فآمن بالله فمسع عينيه فأبصر بإذن الله. فجاء إلى الملك فقال الملك: من رد لك بصرك؟ قال: الله. قال: كيف؟ فما زال به حتى دل على الغلام، فأخذ هذا الغلام فجاء به الملك وقال: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرص وهذه الأدواء. قال: ما أشفي أحد، إنما يشفي الله. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه وقسمه نصفين قتله. ثم قال لمن عنده: خذوا هذا الغلام، فإذا توسطتم البحر فأغرقوه. فذهبوا بالغلام وتوسطوا به البحر، فانكفأ بهم القارب فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال إن أصحابه؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فقال لآخرين: خذوا هذا الغلام فاجعلوه في ذروة جبل، فإذا صار في أعلى الجبل ألقوه. فطلعوا به على الجبل فرجف بهم الجبل فهلكوا، وجاء إلى الملك يمشي. قال إن أصحابه؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. ثم قال للملك: إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تأخذ تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام، ثم تصوبه إلي، فحينئذ تقتل. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، والناس تسامعوا بخبر الملك أنه عجز أن يقتل هذا الغلام. فلما جمع الناس وصلب هذا الشاب هذا الغلام، أخذ سهما من كنانة ثم قال: بسم الله رب الغلام، وصوبه فقتله. فقال من الناس: آمنا بالله رب الغلام. انظر كيف، سبحان الله، حصل. ها، أيه، بدل ما هو رجل واحد آمن الناس كلهم جميعا. فأمر جنوده فشقوا الأخاديد في الأرض، وصار من لم يرجع عن هذا الدين اللي هو النصرانية فإنه يقذف في هذه النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فجاءت امرأة ومعها صبي فأرادت أن تقع في النار في هذا الأخدود، فكأنها رحمت الصبي فأنطقه الله فقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق، فاقتحمت مع صغيرها. هذه القصة تبين شيئا مما جاء في هذه الآيات الكريمة. قال الله: قتل أصحاب الأخدود، لعن هؤلاء المجرمون الظلمة الذين جلسوا على جانب الأخاديد يتلذذون بمشهد النيران وهي تلسع ظهور المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، صاحبة الوقود والحطب الكثير المتأجج، إذ هم عليها قعود. فهم على الأسرة يتفرجون على أهل الإيمان وهم يحرقون بهذه النار. أي قلوب هذه القلوب الفاجرة الكافرة الظالمة؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هم على ما يفعلونه بالمؤمنين أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنتهم عن دينهم وطرحهم في النار وتعذيبهم شهود، ينظرون بأعينهم ويشاهدون المؤمنين وهم يعذبون بالنار، فلا تتحرك شعرة في أجسادهم. قلوب قاسية، قلوب غليظة، لا ترحم أحدا، نزعت الرحمة من قلوبهم وجبلوا على الجبروت والظلم والطغيان، ما تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم وهم يرون المؤمنين يعذبون. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما هو ذنب أهل الإيمان؟ ما لهم ذنب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ما وجدوا عليهم شيء من النقص والخلل والعيب الذي يزعمه هؤلاء المجرمون أنه عيب إلا أنهم آمنوا بالله. وهذا لا يوجب العقوبة، هذا يوجب إكرامهم وإعزاز المؤمنين والحفاوة بهم والاعتزاز بهم ونصرتهم، لا يوجب تعذيبهم. أن عرفوا الله يعذبوا؟ كما قال سحرة فرعون أهل الإيمان، قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هذا اللي تنقمون، ما نقموا من أهل الإيمان ولا جدوا عليهم شيئا من أجل أنهم آمنوا بالله. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز من أسمائه سبحانه وتعالى له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو ممتنع أن ينال أحد بسوء، وهو الذي يعز المؤمنين. الحميد الذي يحمد جل وعلا، حميد في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، له الحمد في الأولى والآخرة، ويحب من عباده أن يحمدوه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه الصفة ثالثة، فهو مالك الخلق جميعا كلهم، يتصرف فيهم كما يشاء، وهو قادر على الانتقام من هؤلاء، والله على كل شيء شهيد. فهو مطلع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، والله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين عذبوا أهل الإيمان، فتنوهم وصدوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا، ما أحدثوا توبة من هذا العمل، ولا أقلعوا عن الكفر، ولا ندموا على ما مضى وسلف، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فتح باب الأمل لهم. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود من الرحمن التواب، عذبوا أولياءه وقتلوهم ثم يفتح باب التوبة لهم سبحانه وتعالى ويتوب الله على من تاب، لأن التوبة أحب إلى الله من العقوبة، والعفو أحب إليه من الانتقام سبحانه وتعالى. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، عذاب مقابل عذاب، حريق مقابل حريق، لكن فرق بين عذاب يكون لحظات وينتهي، فرق بين نار الدنيا حريق لمدة ساعات وتنطفي، وبين عذاب أبد الآباد، وبين حريق لا ينطفئ أبدا. حريق النار ما ينطفئ أبدا، أما حريق الدنيا فإنه ينطفئ أبدا، ساعات ومنتهي وتذهب أرواحهم إلى الجنة. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانتصر جل وعلا للمؤمنين بمجازات أصحاب الأخدود الذين أحرقوا بنار الكفار بأن هؤلاء الفاعلين لهذه الفعلة الشنيعة سوف يحرقون بنار جهنم، والجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا بيان لما عده الله لأولياء المؤمنين بعدما ذكر عذاب الأشقياء لهم: ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد. فبطشه سبحانه وتعالى وعقوبته وانتقامه وأخذه للمجرمين والطغاة الظالمين شديد، لكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يمهلهم، لكنه لا يهملهم، فمن حكمته أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول رحمه الله، حتى يلعنه الناس جميعا. لأنه قد لو عوجل الظالم والمجرم والباغي بعقوبة في منتصف ظلمه وبغيانه لوجد من الناس من يتعاطف معه، لكن اقتضت حكمة الخالق جل جلاله أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول رحمه الله، بل جميع أهل الأرض كل من علم به يصمه باللعنة والغضب، وهذه حكمة لله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال في آية أخرى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بعض الناس يقول: عجبا من إمهال الله للظالم، كيف لا يأخذه؟ نقول: الله لا يتهم في قضائه، الله حكيم، الله حكيم جل جلاله يمهل لحكمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا أحد يدبر مع الله، بل يستسلم ويوقن أن اختيار الله جل جلاله له خير من اختيار العبد لنفسه، فالله لا يتهم في قضائه سبحانه وتعالى، له حكمة التامة والعلم الشامل الكامل. إنه هو يبدئ ويعيد، من تمام عزته يبدئ يخلق ابتداء، ويعيد يبعث الخلق بعد الموت، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الغفور الودود، الغفور جل جلاله لمن تاب، والودود مشتق من المودة وهي خالص المحبة، فهو عز وجل ودود محب ومحبوب، يحب أولياءه المؤمنين وهم يحبونه سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور معنى اللطيف، وهو أنه عز وجل يرحم عبده ويغفر له إذا تاب ويحبه مع ذلك ولو كان قد أسرف إذا تاب. ذو العرش المجيد، صاحب العرش، سبق أن العرش هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسعها. المجيد من المجد وهي العظمة والكبرياء والسعة، ذو العرش المجيد، وخص العرش بهذا لأنه أعظم المخلوقات، ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فلا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى هل أتاك حديث الجنود، هل جاءك يا محمد خبر الجنود ممن عصوا الله وكذبوا رسله وماذا حل بهم من البأس والعقوبة والنكال، من هم؟ فرعون وثمود، وقد مضى تفصيلهم في سور متعددة، لكن هنا إشارة موجزة من باب اليقاظ، والذي سبق التفصيل في آيات كبيرة. بل الذين كفروا في تكذيب، ومع هذا لا يزال الكفار في تكذيب وجحود، والله من ورائهم محيط، فهم لا يفوتونه سبحانه وتعالى، إن ربك لبالمرصاد. بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله من الوحي قرآن مجيد، قرآن عظيم، رفيع المنزلة، واسع المعاني، عظيمها كثير الخير، معجز في ألفاظه ومعانيه وأخباره، في لوح محفوظ، في اللوح المحفوظ عند الله تعالى في لا يبدل ولا يغير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.